بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالمواطن التي ينهى عن الصلاة فيها، والأماكن التي يحث على الصلاة فيها. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال المجد إنه رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، واستثنى منهم ابن ماجه فلم يخرجه. فالحديث على مصطلح المجد بن تيمية متفق عليه. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني نصيبا وحظا، كأنه يقول صلوا في بيوتكم. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم ظاهره الإذن بالصلاة في البيت عموما، سواء كان فرضا أو نفلا. لكن جاءت روايات وأحاديث تحث على أن يؤدي الإنسان الصلاة، صلاة الفريضة، في الجماعة في المسجد. حتى إن من الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله قال بوجوب صلاة الجماعة، وإن من سنن الهدى أداء الصلاة في المسجد جماعة. فهذا الحديث ظاهره التعارض مع الأحاديث التي تطلب وتحث الناس أن يؤدوا الصلاة، يعني الفريضة، في المسجد. ويقول العلماء إنه لا تعارض بين هذه الروايات، لأن الصلاة منها ما هو فريضة ومنها ما هو مستحب مندوب إليه. فهذا الحديث يحمل على صلاة النافلة وعلى صلاة الراتبة، ويحمل حديث الأمر بأداء الصلوات في المسجد على صلوات الفريضة، فلا تعارض بينهما. وكل واحد منهما يحمل على نوع من الصلوات. فيكون معنى هذا الحديث: اجعلوا من صلاتكم، يعني النافلة والسنن الرواتب، في بيوتكم. وهذا يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يؤدي صلاة الراتبة والنوافل كان يصليها في بيته، كما ذكر ذلك عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر في بيتي، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء في بيتي. وقد جاءت أحاديث تبين ما أجمل في هذه الرواية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فالفريضة فضلها أن تؤدى في المسجد، والنوافل أداؤها في البيت أفضل من الصلوات من أدائها في المسجد، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة، صلاة النافلة في البيت أفضل أو أداؤها في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وبينا: إن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته ولو في هذا المسجد. هكذا أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وجملة ولا تتخذوها قبورا معطوفة على جملة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. هل هذا العطف أريد به التأكيد أو أريد به التأسيس، يعني معنى جديد؟ من الفقهاء من يرى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتخذوها قبورا تأكيد لقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني اجعلوا من بيوتكم أماكن تؤدون الصلاة فيها ولا تهجروها من الصلاة كما تهجر المقابر من الصلاة. وفي هذا تقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في المقبرة، فكما أن المقبرة ليست محل صلاة لا ينبغي أن تكون البيوت كذلك، بل ينبغي لنا أن نجعل بيوتنا كالمساجد، نصلي فيها كما نصلي في المسجد ولا نهجرها كما نهجر المقابر من أن نصلي فيها. هذا إذا كان العطف على سبيل التأكيد. أما إذا كان العطف على سبيل التأسيس فقوله ولا تجعلوها مقابر أو ولا تتخذوها قبور يكون هذا معنى جديد وحكم جديد، ظاهره أنه لا ينبغي للإنسان أن يدفن موتاه في بيته، لأن دفنه الميت في البيت يحول البيت إلى مقبرة، والنبي نهى عن ذلك. فيكون هذا الحديث اشتمل على حكمين كل واحد منهما مستقل، ولا قوله ولا تتخذوها كأن هذا للاستئناف، والمعنى لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فيدل الحديث على هاتين المسألتين: النهي يدل على مسألتين: الأمر بالصلاة في البيوت، والنهي عن أن يتخذ أو أن تتخذ البيوت مقابر. هذه هي المفاهيم التي فهمها العلماء من الحديث. فمن قال إن العطف للتأكيد فيقصد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على أن نصلي في بيوتنا، وأكد ذلك بأن لا نهجرها كما تهجر المقابر، على المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه أمرنا بأن نصلي في البيوت، ونهانا أن نقبر في بيوتنا ولا نتخذها مقابر. لكن ما هي الصلوات التي تصلى في البيوت؟ أشرت في أول الدرس أن هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث التي تحث على أن يصلي الناس والرجال خاصة الفرائض في المساجد، وهذا ما فهمه جمهور الفقهاء، وقالوا إن المراد بالصلاة المطلوب أداؤها في البيوت النوافل. وذهب بعض الفقهاء إلى حمل الحديث على ظاهره، وقال إنه ينبغي للإنسان أن يصلي بعض الفرائض في البيت، يعني يصلي في المسجد ويصلي في البيت. قالوا: والعلة في إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن يصلوا بعض الفرائض في البيوت حتى يتعلم من لا يلزمه الخروج إلى المسجد كالنساء والأطفال، يتعلموا من آبائهم كيفية أداء الصلوات ويتدربوا على ذلك ويمرنوا على ذلك. فالإنسان يصلي بعض الصلوات في البيت ويصلي بعضها في المسجد. هذا أيضا فهمه بعض الفقهاء من هذا الحديث. وفي الحقيقة إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث ومن الأمر بأداء الصلاة في المسجد، يعني لا يجعلنا نفسر هذا الحديث بما فهمه الآخرون، لأن تعليم النساء والأطفال لا يتوقف على أداء بعض الصلوات في البيوت. فقد يقوم الأب بتعليم أهله وأولاده أداء الصلوات بعد أن يصلي في المسجد الفريضة، يأتي إلى البيت ويصلي فيها النافلة، فإذا صلى فيها النافلة علمهم من خلال صلاته النافلة، وعلمهم من خلال صلاة الليل، وعلمهم من خلال صلاة السنن الرواتب يؤديها في البيت ويعلم الأولاد من خلالها، إذ لا يتوقف تعليمهم الصلاة على أداء الفرائض في البيت. نعم، لو كان الإنسان ذا عذر يعني معذور فله أن يؤدي الصلاة في البيت جماعة، لأن الحث على أداء الجماعة أمر مستقر في الشريعة الإسلامية، فإن صلاة الرجل منفردا بصلاة، وصلاته في الجماعة تفضل على صلاته منفردا وفذا ب27 درجة أو 25 درجة. وإذا كانت الصلاة في المساجد فإن الأجر فيها يضاعف، لأن الإنسان إذا خرج من بيته وهو يريد أداء الصلاة في المسجد فإنه كل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع له بها درجة وتمحى عنه خطيئة ويكتب له ثواب كل خطوة، وهذا فضل يزيد على أداء الصلاة في البيت. فإن كانت المساجد محل تفضيل كالمسجد النبوي هذا المسجد، وكمسجد الكعبة البيت الحرام، وكمسجد الأقصى بيت المقدس، فإن الصلوات تتضاعف فيها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير مما سواه بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام خير مما سواه بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى خير مما سواه بخمسمائة صلاة. فهذه فضائل لا تدرك إلا بأداء الصلوات في المسجد. نعم، القائلون بوجوب أداء الجماعة، الجماعة تصح في المسجد وتصح في غير المسجد، لكن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد أفضل، بل ربما كانت آكد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحديثه للأعمى الذي جاء يستأذن لأنه بينه وبين المسجد ما يحول من أداء الصلاة في المسجد من الهوام ومن المياه وغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص له أن يصلي في بيته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: إذا لا أجد لك رخصة. وسيأتي الكلام في هذا الباب مفصلا عند الكلام على صلاة الجماعة، وإنما ذكرنا هذا على سبيل الاستطراد، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا يتعارض مع الأمر بالصلاة في المسجد، إذ يحمل هذا على الصلوات الرواتب والسنن والنوافل وصلاة الليل والوتر، وتحمل الصلوات في المساجد على الفرائض. وأما قوله: ولا تتخذوها قبورا، يعني البيوت، فمن قال إن هذه معطوفة على المعنى الأول، إنما قصد إعمار البيوت بالصلاة وعدم هجرها كما تهجر المقابر. ومن رأى أن هذا كلام مستأنف استدل به على أنه ينهى عن أن يدفن الإنسان الميت في بيته، لكن هذا يعارض بصنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في بيته، وإنه صلى الله عليه وسلم قبر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. والعلماء في هذا متفاوتون، فمنهم من يرى أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس من الخصائص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ودفنهم حيث يموتوا لا يلزم أن يكون ذلك خاصا بهم، لكن إذا اتخذ الناس مقابر فالأولى والأفضل أن تخصص هذه المقابر لدفن الناس، وأن يتجنب الناس دفن موتاهم في البيوت لكي لا تتحول البيوت إلى مقابر، لأنه إذا دفن الإنسان في بيت وفي حجرة منع من أداء الصلاة فيها فلا يصلي في تلك الحجرة ولا يصلي في ذلك البيت، لأنه أصبح مقبرة والمقبرة منهي عن الصلاة فيها. فلما كان هذا الأمر قد يؤدي إلى منع الصلاة في البيوت وإلى عدم تمكن الناس من أداء الصلاة في البيوت، لذلك الأولى تجنبه والأولى عدم استخدام المنازل قبورا، ولأن هذا ربما يؤدي إلى تعطيل البيوت وعدم الاستفادة منها، لأنه من المعلوم أن الميت له حرمة، فإذا دفن في مكان لا يجوز لنا أن نطأ قبره ولا أن نجلس على قبره ولا أن ننام على قبره، فهذا فيه تضييق على الأحياء بسبب دفنهم الأموات في البيوت، فلذلك الأولى تجنبه. هذا ما جاء من بعض الفوائد في هذا الحديث. قال يقول عندهم مسجد وحول المسجد أرض، واعتاد الناس أن يدفنوا فيها، هذه الأرض إذا كانت مفصولة عن المسجد ومعدة لأن تكون مقبرة ودفن الناس فيها لا شيء في ذلك، لكن إذا كانت مقبرة واتخذت مقبرة لا يجوز لأحد أن يصلي فيها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم ما سمع ما قرأ الحديث اللي قبل هذا. قال وعن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. هذا الحديث أيضا ساقه المؤلف لبيان أن المقابر ليست محلا للصلاة، وأن من المواطن المنهي عن الصلاة فيها المقابر، وقوله لا تصلوا إلى المقابر يعني لا تجعلوها أو لا تصلوا عليها أو لا تتخذوها قبلة تصلون إليها، فهذا يدل على النهي عن الصلاة على المقبرة. يقول بعض الفقهاء وإن كانت يعني بين الإنسان وبين القبر حائل، نعم، وإن وضع حائل كأن يفرش سجادة أو يضع حصير ثم يصلي على القبر لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة على القبر. والنهي يعني والعلة في النهي قيل لأن هذا المكان تحللت فيه أو حلت فيه النجاسة، حيث إن صديد الآدمي وإن دمه وإنما يعني ما يتحلل منه جسمه تتشرب به الأرض فتكون متنجسة، أو إن النهي عن ذلك حتى لا يؤدي هذا إلى يعني من باب سد الذريعة، حتى لا يؤدي ذلك إلى عبادة القبور ولا يؤدي ذلك إلى أن يتخذ الناس القبور مساجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن أن يفعل الناس ذلك، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد يحذر من ذلك، وهذا اللعن الذي وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل أن يموت بخمس، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يحذر مما صنعوا، يعني يأمر الناس ألا يفعلوا ذلك به وألا يصلوا إلى قبره، ولهذا نهى عن أن يصلى إلى القبور سواء اتخذت قبلة أو صلي عليها بأن اتخذت موضعا للصلاة، كل ذلك منهي عنه. قال ولا تجلسوا عليها، لأن الجلوس على القبور فيه امتهان لها وفيه امتهان لها وإهانة لها، ولا شك أن حرمة الميت المؤمن كحرمته وهو حي، فكما أنه لا يتجرأ الإنسان أن يجلس على أخيه وهو حي كذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك بعد مماته تقديرا لحرمته. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجلسوا عليها يعني كناية عن أن لا تبولوا عليها، لأن من يريد أن يبول أو لأن من يريد أن يأتي الغائط إنما يجلس ثم يفعل فعلته، فكن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول واتخاذ الغائط على القبور كن ذلك بماذا؟ بالجلوس عليها، قال لا تجلسوا عليها. فهذا الحديث يدل على تحريم الصلاة على القبور وتحريم الجلوس عليها أو البول عليها حسب ما فسر العلماء ذلك. نعم. يقول النهي هل يشمل صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة نحن لا نصلي على القبور، وإنما نحن نصلي على الجنازة، والصلاة على الجنازة إنما رخص فيها بالنص، فهي مستثناة من عموم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور، وقد تقدم الكلام في ذلك، وعلى منع الجلوس عليها، وظاهر النهي التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، النهي يقتضي التحريم إلا إذا كان ذمة موجب يصرفه من التحريم إلى إلى الكراهة. قال وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر أخيه. وهذا تحذير ظاهره النهي عن الجلوس، وقد عرفنا أن من الفقهاء من أوله في النهي عن إيش؟ عن قضاء الحاجة على القبر. قال وروي عن مالك، وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي مرثد، قال وروي عن مالك يعني رحمه الله أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، كأن يتكئ على القبر أو يقعد، وحمل النهي هنا على إيه؟ على قضاء الحاجة. قال وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. قال وفي الموطأ عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه، يتوسده يعني يجعله كالوسادة يتكي عليه، ويضطجع عليه يعني كأنه يجعله بمثابة المسادة التي يضعها على رأسه إذ ينام على القبر. وهذا الفعل من علي رضي الله تعالى عنه يعني يحمل على أنه لم يبلغه النهي، إذ يصعب أن يقال إن عليا بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو يخالفه. وإذا افترضنا أنه بلغه النهي فعلي يحمل النهي على المراد من القعود إنما هو قضاء الحاجة كما فسر ذلك من الإمام مالك رحمه الله. قال وفي البخاري أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور وقال إنما كره ذلك لمن أحدث عليها، يعني لمن بال أو قضى الحدث عليها. وفيه يعني وفي البخاري وهكذا قال. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يجلس على القبور. فهذه أو فهؤلاء ثلاثة من الصحابة ثبت عنهم جلوسهم على القبر، وهو محتمل أنهم لم يبلغهم النهي أو أنهم أولوا النهي بالحدث. قال وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع، ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذه الأفعال التي صدرت من الصحابة لا يعتد بها لأنها مخالفة لظاهر أمره صلى الله عليه وسلم، فتؤول وتحمل في حقهم بأنهم لم يبلغهم النهي، وما دام النهي لم يبلغهم وفعلوا ذلك لا إثم عليهم، أو أنهم أولوا ذلك بالحدث. وتأويل الجلوس على القبر بالحدث يعني مما يفهمه العلماء ومما يفهمه الناس، والإمام مالك رحمه الله رجحه لما رأى من صنيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يبعد عنه أن يقول النبي مثل هذا القول والصحابة لا يمتثلون، لذلك فسر وأول القعود بالجلوس للحدث. قال وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث جابر بلفظ نهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي إذا بنينا الفعل للمجهول، نهي أن يجصص القبر، ومعنى يجصص أن يستخدم فيه الجص، والجص هو الطين الأبيض الذي يعني طين يخلط بالنورة، الغرض منه الترخيم، والغرض منه التبييض القبر وبناء القبر بحيث يكون بناء مشرفا ويكون بناء عاليا، وهذا ضرب من تعظيم القبور نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه حتى لا يؤدي ذلك إلى عبادة القبور، لا يؤدي ذلك إلى عبادة القبور، فالنهي هنا سدا للذريعة. قال نهي أن يجصص القبر ويبنى عليه، يبنى عليه سواء كان بناء عاديا أو كان قبة كما يفعل في كثير من المواطن. قال ويبنى عليه، وأن يكتب عليه، وهذا أيضا من السنن التي هجرت، فإنه في كثير من الأماكن يكتب الناس على القبور، يكتبون عليه اسم المقبور يعني اسم صاحب القبر، بل إن الأمر لم يكتفي بذلك، فبعضهم كان يكتب الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، وبعضهم تعدى هذا الأمر، بل إنهم يكتبون بعض الآيات القرآنية، وهذا ربما كان فيه امتهان لكتاب الله، امتهان للقرآن، لأن هذه الأماكن توضع عليها تلك اللوحات التي تنقش وتكتب عليها الآيات القرآنية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إلى غير ذلك، وربما جاء الناس ووطئوا على هذا المكتوب، وربما كتبوا غير ذلك من العبارات، وهذا لا شك قد يؤدي إلى امتهان القرآن، خصوصا قد يكون ذلك في زمان يجهل الناس فيه، أو في أماكن يجهل الناس فيها حرمة وعظمة القرآن، فيطؤون القبور ويطؤون تلك الشواهد التي كتبت عليها الآيات القرآنية، كل هذا جهلا أو تهاونا وامتهانا لكتاب الله، خصوصا إذا كانت هذه الكتابة في بعض البلدان مع الأسف الشديد المقابر مختلطة، قبور المسلمين وقبور غير المسلمين كلها في مكان واحد، لأن المقبرة واحدة، وأنظمة بعض الدول لا تأذن، أو إن السبب في ذلك يعود إلى تقصير المسلمين، فإنهم لا يخصصون ولا يفردون موتاهم في قبور خاصة، بل يدفنونهم مع النصارى واليهود، وربما دفنوهم مع الوثنيين، واختلط قبر المسلم مع غير المسلم، ويريد الناس أن يميزوا قبر المسلم، فيقعوا في أمر أشد، يكتبون اللوحات بسم الله الرحمن الرحيم على القبر، أو بعض الآيات القرآنية ثم توضع على القبر، فتأتي الرياح فتسفي التراب عليها، ويأتي الناس ويطأوا تلك الآيات القرآنية، ويطأوا قبر ذلك المؤمن، ولو أن المسلمين أثبتوا وجودهم بإيجاد المسجد في البلد التي ينزلون، وبإيجاد المقبرة التي يختصون بها، ولا يدفنون مع غير المسلمين، لكان لهم شعار ولكانت لهم ميزة، لكنهم غثاء كغثاء السيل. كيف قراءة القرآن في القبور؟ إيش المراد بها؟ يقول بعض الناس يذهبون إلى القبور ويقرؤون القرآن هناك. طبعا قراءة القرآن في المقابر إذا كان الغرض منها الاسترزاق، لأن بعض الناس يسترزق، يعد هذا صنعة، كلما مات إنسان تبعه وقرأ القرآن أو جلس بين المقابر، إذا جاء زوار القبور دفعوا إليه ليقرأ على موتاهم، لا شك أن هذا من البدع التي ابتدعت والتي تغص بها كثير من بلدان المسلمين. وأما مسألة هل يصل ثواب القراءة للميت أو لا، فهذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين فقهاء الأمة الإسلامية، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، لا يصل إلى الميت، وقال مستدلا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لم يعهد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا كان يقرأ القرآن ويهب الثواب للموتى. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن قراءة القرآن قربة من القرب، وقالوا إن كل قربة من القراب لو وهب الإنسان ثوابها إلى الميت فإنه يصل الثواب، والمسألة محل خلاف ونزاع بين الفقهاء، وعلى الإنسان أن يتوقع، والأولى له أن يتجنب وأن يفعل ما ورد فيه النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأن يوطأ يعني القبر، وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة، يعني الذي جاء في صحيح مسلم نهي أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يوطأ، وأما الكتابة فلم تذكر في صحيح مسلم، وهي زيادة ذكرها غير مسلم. وقال الحاكم الكتابة على شرط مسلم، والجلوس لا يكون غالبا إلا مع الوطئ، يعني أن يدوس القبر. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيقول فيه الإمام الشوكاني قوله من صلاتكم، قال القرطبي من للتبعيض، يعني بعض صلاتكم. قال والمراد النوافل يعني صلاة النافلة، بدليل ما رواه مسلم عن جابر مرفوعا: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم يعني عن بعض الفقهاء أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن، يعني يصلي بهن إماما. قال الحافظ: وهذا وإن كان محتملا، يعني وهذا المعنى وإن كان يحتمله اللفظ، لكن الأول هو الراجح. وقد بالغ الشيخ محي الدين، والمراد بالشيخ محي الدين من؟ يعني النووي رحمه الله. بالغ الشيخ محي الدين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة، يعني لا بد من حمله على النافلة. قال: ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور ليست بمحل العبادة. وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، لأن قوله لا تصلوا إلى المقابر، حيث إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فلا تصلوا في المقابر ولا تصلوا إلى إيه؟ إلى المقابر. قال: ونازعه الإسماعيلي فقال: الحديث دل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، يعني القبر محل دفن الموتى، والمقابر الأرض المخصصة للدفن. فالإمام البخاري استدل بهذا الحديث على أنه لا يصح أن يصلي الإنسان في المقبرة، وإن كان فيها مكان يعني خصص للصلاة، على اعتبار أن المقابر من الأماكن المنهي عنها. ونازعه الإسماعيلي وقال: لا، المنهي أن يصلي على القبر، لأنه قال لا تصلوا إليها. أما إذا كانت المقبرة فيها مكان يعني خال من القبور فله أن يصلي فيه. قال: لأن النهي جاء في الصلاة على القبر وإلى القبر لا في المقابر. ورد على الإسماعيلي بأن الرواية جاءت في المقابر، فإذا كان هو يعني سبب استدلاله بجواز الصلاة في المقابر أن اللفظ ورد في القبر، فقد وردت الرواية في المقابر. فماذا يقول الإسماعيلي مع ورود النص؟ قال: ونازعه الإسماعيلي فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. وتعقب يعني الإسماعيلي بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين، وهذا أحد شراح كتاب الإمام البخاري، قال: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، يعني على أن العطف المراد به التأكيد وليس المراد به يعني الاستئناف وجعل والنهي عن دفن الإنسان في بيته، إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قال الحافظ: إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم، لأن نص الحديث ولا تتخذوها إيه؟ قبورا. فهنا قوله لا تتخذوها قبورا، وتعقبه الكرماني، والكرماني أحد شراح صحيح الإمام البخاري، بأن قال: لعل ذلك من خصائصه، أي إن دفن النبي في بيته من خصوصياته. وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، كما روى ذلك ابن ماجه بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة. قال الحافظ يعني ابن حجر: فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك. قال: بل هو متجه، يعني كأن الإمام الحافظ ابن حجر يرى أن النهي عن دفن الرجل الميت في بيته أو النهي عن الدفن في البيت هذا أفضل وهو الأوجه، وحمل هذا الحديث على هذا المعنى أفضل من حمله على تأكيد أداء الصلاة في البيت، لأن دفن الموتى في البيوت يصورها قبورا ويعطلها عن أداء الصلاة، وربما تضرر الأحياء بها واضطروا إلى أن يرتكبوا الحرمات تجاه الأموات بسبب التضييق عليهم، يعني على الأحياء بدفن الأموات في البيوت. فإذا كان هذا المعنى فهو متجه، يعني فهو معنى وجيه، معنى متجه يعني له من الوجاهة ما يجعله راجحا على المعنى الآخر، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروها. قال: ولفظ أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. وكأن البخاري رحمه الله أشار بترجمة الباب بقوله: باب كراهة الصلاة في المقابر، إلى حديث أبي سعيد المتقدم، لكن لما كان حديث أبي سعيد على غير شرط البخاري لم يرده في كتابه، وإنما أشار إلى بلفظه. وهذا صنيع الإمام البخاري، حيث إن كان الحديث مما يصلح للاستشهاد وليس على شرطه ساقه إما معلقة أو ذكره ترجمة من تراجمه. ثم قال: وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والحديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث إنما ساقه المؤلف في هذا الباب ليبين أنه ينهى عن الصلاة في المقابر، أن من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها المقابر. قال: الحديث أخرجه النسائي أيضا. الإمام المجد بن تيمية أشار إلى أنه أخرجه مسلم، وهذا لما كان فيه قصور كمله الإمام الشوكاني وبين من أخرجه أيضا. قال: الحديث أخرجه النسائي أيضا. ثم ذكر الفائدة التي اعتاد الشوكاني أن يريدها وأن يتبعها على كلام المجد، وذلك ببيان شواهد الحديث. قال: وفي الباب وعن ابن عباس وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين، يعني البخاري ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وكذلك عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وحسنه، ولابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث آخر عند الشيخين والنسائي. وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد. وعن زيد بن ثابت عند الطبراني بإسناد جيد أيضا، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بإسناد جيد أيضا، وعن أبي عبيدة يعني عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه عند البزار، وعن علي رضي الله تعالى عنه عند البزار أيضا قال، وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند البزار أيضا، لكن حديث أبي سعيد قال في إسناده عمر بن صهبان وهو ضعيف، فكأنه أشار إلى تضعيف حديث أبي سعيد. قال العلماء بعد أن بين شواهد الحديث قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه. أحسنت. قال: وعن جابر عند ابن عدي، أيوة، في الباب أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه ابن عدي يعني في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، وهو حديث مضعف، والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد، لأنه يصيرها إلى أماكن عبادة، ولأن القبور لا يجوز الصلاة فيها، لأن الصلاة إنما تكون في المساجد، ولا يمكن أن يجتمع القبر والمسجد. فإذا كان القبر فلا يجوز أن يبنى عليه المسجد، ولو بني المسجد على القبر يتعين هدم المسجد، لأن المسجد لا تصح الصلاة فيه حيث إنه مقبرة. لكن إذا بني المسجد يحرم أن يدفن فيه الميت، فإن دفن في المسجد وجب نبشه وإخراجه من من المسجد، لأن الأسبقية، الحكم للأسبقية، إن كان السابق هو المسجد فيخرج ما طرأ على المسجد، وإن كان السابق هو القبر فيزال ما طرأ على على القبر. قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتنان به يعني بالقبر، وربما أدى ذلك إلى الكفر لأنه ذريعة، خصوصا وقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس: هؤلاء أو هذه أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا سول الشيطان لأتباعهم أن صوروا لهم صورا وعملوا لهم تماثيل، لأن هذه الصور وهذه التماثيل تخلد ذكرهم، ولأنكم كلما شاهدتم تلك الصور والتماثيل تذكرتم أولئك الصالحين وتذكرتم ما هم عليه من الطاعة والعبادة ففعلتم فعلهم. وهكذا استمر الناس على هذه الحال، ولما انقرضت الأجيال التي كانت تعرف هؤلاء الناس جاء الشيطان وأوحى إلى من بعدهم: إن السابقين إنما مثلوا هذه التماثيل وعملوا هذه الأعمال ليس المراد بها فقط هي أن يتذكروهم، لا، وإنما يعبدون الله عندهم، فنشأت العبادة عندهم، وإن كانت العبادة لله لكن لأنه يقول لهم إن العبادة عندهم أفضل من العبادة بعيدا عنهم. ولما انقرض جيل وأجيال ونسي الناس هذا الاستحسان الذي أطرأه الشيطان عليهم جاءهم الشيطان بشيء جديد: أتدرون لماذا سلفكم يصلون ويتعبدون عند هذه التماثيل لأنهم يستمدون منها العون، ولأنهم يتخذونها وسائط بينهم وبين الله. وهكذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبعد مضي أجيال وذهاب العلم وانتشار الجهل عبدوهم من دون الله وسألوهم وطلبوا منهم، حتى إن الواحد منهم كان يتخذ عددا من الآلهة، كما روي عن رجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا كم ربا تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من لرغبتك ورهبتك، يعني من الذي تدخره للشدائد؟ قال الذي في السماء. إذن فهذا أصل عبادة غير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وقفل هذا الباب ولم يأذن به حتى لنفسه، مع أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله، ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني رسول الله، والله سبحانه وتعالى بين مكانته ومنزلته في كتابه، وأنه مطمئن إلى أن أصحابه ليسوا كأصحاب مين؟ بني، أو ليسوا كأصحاب موسى الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك حذر، وفي آخر اللحظات في آخر الأيام وهو في النزع وهو على فراش الموت كان يحذر ويقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيارة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيارة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، يعني في المسجد، وفيها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا فعل الصحابة وماذا فعل التابعون الذين كانوا في ذلك الزمان؟ قال بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا وجاء على هيئة مثلث، حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدار، لا يمكن لأحد أن يرى القبر، ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى القبر، ولا يمكن لأحد أن يدخل القبر فضلا عن أن يصلي فيه. ومع ذلك ينبغي أن ندرك نحن معشر طلبة العلم أن مقابر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته ليست من المسجد، وهي خاصة به، ولو فرضنا أن إنسانا خلص إلى ذلك ليس له أن يصلي في ذلك المكان. والله سبحانه وتعالى أعلم.